عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
الكل يعرف أنه الحرب مفتوحة بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي بجريمة المرفأ القاضي طارق البيطار. والتحرك القضائي للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بقضية الارتياب المشروع بالقاضي بيطار مؤشر على نوايا التصعيد، ولكن يبقى الأهم أن العيون شاخصة نحو الوثائقي اللي رح بتبثه قناة تيفي 5 حول انفجار المرفأ تحت عنوان حزب الله التحقيق المحظور. وطبعاً شو رح يكشفوا عن الجهة اللي كانت تملك النيترات، ولماذا عرضه قبل صدور القرار الاتهامي. وطبعاً هالأسئلة بتضل مشروعة بظل عدم تسليمنا صور الأقمار الصناعية، فتبقى العبرة بمضمون الحلقات المنتظرة. رغم سخونة الملف القضائي، يبدو أنه احتدام العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله أكثر سخونة وغليان، وانعكاساتها لا تقل وطأة عن الأزمة القضائية، إذا ما قلت أشد وطأة، خصوصا بعد عدم قدرة حزب الله رغم نفوذه وهيمنته السياسية من تأمين الغطاء اللازم لانعقاد جلسة مجلس الوزراء اللي كانت مقررة الأسبوع الماضي لتقديم الحلول لمطالب المعلمين والأساتذة بوسط التخبط اللي عم بعيشه القطاع التربوي. لافت من جهة تانية أنه مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر وكلامه إجا تماما معاكس لنصيحة السيد حسن نصر الله بضرورة معالجة الخلافات وراء أبواب موصدة وليس من خلال وسائل الإعلام، وبالتالي نسف كل المساعي والأمال بأحداث تقدم على صعيد رأب الصدع لأصاب اتفاق مرم خايل، خصوصاً أنه شعار لوحدنا اللي رفعوا باسيل بمثابة إعلان طلاق مع الحزب، ولكن يبقى غير المفهوم تهديد باسيل بترشيح نفسه لمنصب الرئاسي. مصدر متابع لحركة رئيس التيار الوطني الحر قال لبرنامجنا أنه خطاب باسيل وهجومه على فرنجية تحديداً رسالة تستجدي حوار سياسي مع القوات اللبنانية لتشكيل جبهة مسيحية تخوض معركة رئاسة الجمهورية. والسؤال المطروح، معقول نسي إنه اللي بيجرب مجرب بيكون عقله مخرب؟ بأي حال، سؤال بديهي يطرح بعد إعلان رئيس التيار إمكانية ترشيح نفسه بغض النظر عن لعبته السياسية ورسائله باتجاهات متعددة. هل نسي كلامه من باريس تعليقا على طرح اسم مرشح لرئاسة الجمهورية وانتخابه أنه مش مهم نسمي، المهم نأمن أصوات؟ فعلى من التعويل لانتخابك وأصلاً كتلة لبنان القوي ما بتمون عنصة؟ أيضاً عشو بدك تترشح؟ هل على إنجازاتك التي لا تحصى ولا تعد، وعلى إنجازاتك ونجاحك بملف الكهرباء؟ هل على نجاحك بحفظ حقوق المسيحيين مع تحفظ على التعبير؟ عشو بدهم ينتخبوك؟ هل بيكفي تقول السيد حسن نصر الله غير كل الناس تتمحي أخطاء الماضي؟ إذا كانوا القوات والكتائب والتغييريين بين مزدوجين حركة أمل والحزب وباقي الكتل ما بدهم يصوتوا لك، كيف بدك تترشح؟ هل على الفضايح المرتبطة بالفساد المعلن من قبلك؟ هيدا كله مثل دايما من وجه السحارة. إذا نواب محسوبين عليك، اعتذروا من قائد الجيش والتيار يتداعى ويتهالك، وكل ما طلعت حكيت مرة بيوعوا ناس أكتر ويستقيلوا. فهون بدي أضطر استعير كلمة من الوزير جنبلاطو وقلك إياها، إلى أين؟ بأي حال، ترشيح باسيل نفسه وطلب السيد مساعدة الخليج وجهان لعملة واحدة، عملة الوقاحة والتسول. هناك من يتسول مركز، هناك من يتسول شعبية، هناك من يتسول إنجاز، ومهما تعددت الأمثلة تبقى النتيجة واحدة: غياب الوطنية واستكمال هدم الدولة وانحلالها. فهل يؤدي تفكك تحالف مرم خايل إلى فتح الباب لتغيير التوازنات السياسية الداخلية بما يصب بصالح السياديين وانتخاب رئيس إصلاحي، وهل يكون مدخل لرفع الغطاء عن السلاح غير الشرعي؟ عالسعي السريع وقبل ما أختم وعلى الهامش، لفتني جدا وفاء الوزير وليد فياض وزير الطاقة لولي النعمة بعده تارك بالوزارة صورة الرئيس السابق ميشيل عون فوق رأسه. ما بعرف إذا كان تيحرسه أو تيتذكر فضله لولاه ما بيشوف الوزارة، مش مهم شو السبب، مهم حلو الوفا. ماتر فادي ظريفي، أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير.
هلأ أنت اللي تتأهل فيه عكس نحن ضيوفك. ماتر ظريفي، قبل ما فوت بالتعليق على التعليق، ملفت إصرار الوزير جنبلاط على إذا بدك كسر الجمود الحاصل حول انتخاب رئيس الجمهورية، والأهم على عدم تخطي المسيحيين بملف الرئاسة، وكأنه عم بيشوف معطيات معينة حتى قبل التئام القمة الروحية المسيحية بعد الظهر. بدي قراءتك لهذا الموضوع تحديدا.
أوكي، قبل ما نقرأ ونقول أنه هو إنسان واقعي عم يقرأ الواقع، ما بعرف هو شو بيكون بده، بس اللي عم يعمله هو الواقع ولا منقول له. بس قبل منا بدي مرق ملاحظتين. ب30/1/2022 دكتور سمير جعجع بإطار البدء بالحملات الانتخابية للانتخابات النيابية اللي حصلت بأيار 2022،
نعم،
بيقول كل صوت يذهب للتيار الوطني الحر وحزب الله يعني أن المواطن مدد لأوجاعه دون منة من أحد. أنا بتمنى على كل اللي عم يستمعوا يتذكروا منيح هيدي الجملة، لأنه بالفعل نحن اليوم في تمديد للأوجاع من وراء انتخابات 2022. لو انتخابات 2022 اجت نتيجتها كما كان يرتجى انه يكون في عندها شيء من التغيير ولو بحد أدنى، أنا برأيي كتير من الأشياء اللي عم نحكي فيها من أسبوع ومن شهر ومن شهرين ومن
خمسة
صراحة كنا ما عم نحكي عنها، كنا عم نشوف هلأ الرئيس الجديد شو عامل والحكومة الجديدة شو عم تعمل،
نعم،
وعم ننتقد إذا كان عم يحسنوا أدائهم ولا لا. اثنين، حضرتك على طول بتقولي هيدي من وجه السحارة. عادة كان في شيء اسمه VIP، مع الوقت لقوا انه في ناس كتير اعلى من
MIP،
لا صاروا VVIP.
اوكي،
بقى بدك تلاقي لنا شيء السحارة تبع وجه السحارة تبع وجه السحارة، لانه صراحة يعني قد ما عم تشيل على الوجه عم ضلك على وجه السحارة.
في فعلا
هيدا شيء مؤسف، يعني قد ما في اضرار وقد ما هالاشخاص سيئين انه سماكة وجه السحارة حتير اكبر من السحارة.
عن جد ما عم بتعوز تبرحش، ما عم بتعوز
تبرحش بكل بساطة. هلا فيما يتعلق، لنرجع على موضوع وليد جنبلاط،
نعم،
بعتقد اول شيء هو موضوعي يعني بالاجمال، رغم كل ممكن الكل يختلفوا معه بالسياسة ويتباينوا معه من الحلفاء للخصوم، هو انسان موضوعي بالاجمال، ويعني موضوعيته بتقول انه هو بيتكيف مع الوقائع. هيدا البعض بيعتبروها انقلاب على المبادئ، في البعض بيعتبروا انه المبادئ اولا بالنسبة لولي جملات، وبعتقد الكل بيعرفوا هيك، انه بيعتبر الواقعية السياسية هي المهمة، وبالتالي بالواقعية السياسية بتشوف شو الاحجام، اكيد 100% شو الاحجام وعلى اساسها بتتموضع. يعني هو بالنسبة له ما بيقدر يتموضع عن قناعة بمطرح بيخسر، عكس الاخرين، مشكلة الآخرين أكيد
البعض
بيعتبروا أنه لا، المبدأ أنا بسعى لحتى المبدأ يلي أنا مؤمن فيه، مثل الوقت اللبنانية بيعملوا عملية نضال، عملية تراكمية لا يوصلوا للأهداف المرجوة. الآخرين بيعتبروا نقدر نوصل للأهداف المرجوة عبر أنه نكون واقعية سياسية، مطرح ما بيطلع لنا بناخد منقرأ الواقع ونشتغل على أساسه. انطلاقا من هذا الموضوع بعتقد هو بيعرف تماما أنه إذا مثلا الوقت اللبنانية هي أكبر تكتل، أكبر كتلة وأكبر تكتل مسيحي وتكتل وطني حكما يعني، وهن اللي عندهم القاعدة الشعبية واضحة بكل الانتخابات، سواء انتخابات اللي صارت انتخابات نيابية ب22 وصولا لكل انتخابات يلي صارت من شهرين بالجامعات، يلي كان واضح اكتساح الوقت اللبنانية لمعظم مقاعد الطلابية، وبالتالي هو من هالزاوية بيعرف انه ما بيقدر يتحدى الوقت اللبناني ولا بيقدر يتحدى سمير جعجع انه يروح بمرشح ضده وهو ما بده اياه، او منه لا يتمتع، خلينا نقول بالحد الادنى بالمواصفات يلي مفروض تكون بحي الله رئيس. صراحه مزبوط القوات حطوا مواصفات، بس هو عاده هي ما لازم حدا يحكي عنها، بس لكن احنا ملا من الوضع السيء عنا صرنا مضطرين نقول انه البيزكس تبع اللي الرئيس يعني تصوري انت عم تقولي انا بدي رئيس سيادة حكما
تكون أمر
بس للأسف قد ما في أمور مسلم فيها قد ما في أمور خطأ عم بتصير وقد ما الممارسة والواقع شيء اضطريت تحطي مجموعة مواصفات هن أساسا يحاسب عليهم أي رئيس إذا ما عمله.
يعني فينا نقول أنه عاد الاشتراكي ليكون بيضة الإبان اليوم برأيك؟
هلأ لا مش مزبوط هيدا الكلام، هلأ ما في بيضة إبان لحدا لأنه أصلا بعد التوازنات ما رسمت عن جديد
لأنه هن عم يحكوا أنه قادرين يأمنوا 65 صوت وبس يأمنون
بس هن ما أنه قادرين يأمنوا 86. يعني من حفر حفرة لأخيه ربما وقع فيها مرة واثنين وثلاثة.
فينا نعود
صراحة 86 وهي يمكن أنا بقول زهقنا
قد ما حكينا
فيها. لو هن من الأساس لحقوا الدستور شو بيقول كان كل الناس انصاعد، ولو هن من الأساس لحقوا الدستور كان هن هلأ نحن بحالة انتخاب رئيس. لأنه لو ما نبيه بري بيقول أنا ما بدي أفتح المجلس هلأ له أسبوعين وطلع باله ما يعمل انتخاب، ما بيعمل انتخاب، هو قرر هيك على أساس أنه نبشنا بسكوك الملكية تبين أنه مجلس النواب كمؤسسة وكأرض وكبنى مكتوبين باسم نبيه بري، قال له أنا هلأ ما بدي أفتحها مش حر، ما حدا قاله معي. للأسف لو كان نحن هلأ أمام
مش أول مرة بيعملها كل حال،
لا بعرف مش أول مرة بس عم بقول أنه هلأ نحن وأنا صراحة في بعض النواب وخاصة يلي بيسمون هاو تغيير وشي من هاو
بحطهم بقول تغييريين بين مزدوجين،
ما بقى لازم يقولوا أصلا مش تغييريين صراحة
بين مزدوجين
لا حتى مش بين مزدوجين، هاو 13-1-1-1-1 حتى هني بعض الأحيان بيحكوا عن انه خلاء ما هيدي مسرحية عم تصير. كيف بتكون مسرحية وبتناموا بمجلس النواب لتطلبوا جلسات مفتوحة؟ كيف بتكون مسرحية ومنطلب تطبيق الدستور يكونوا دورات متتالية؟ ما هي الدورات المتتالية مسرحية، لكن ما بدنا الشغلة وعكسها، يم ناخد الدستور أو ناخد مش الدستور. بالدستور لازم يكون في مجلس النواب هيئة تشريعية، ما بقى فيه
هيئة
انتخابية
يعني.
أكيد
يعني علقوا حالهم بشي ما بيمش لمصلحتهم بعدين
بال 86 إذا جابوا هني 65 بدهم يصيروا يعملوا بريشر لينزموا الآخرين ينزلوا على مجلس النواب بوقتها لكل حادث حديث. أنا ماني نايب لأقول شو بيكون موقفي أو موقف الكتلة اللي بنتمي لها. يعني
قديش يمكن تعويل متر ظريفة على مؤتمر باريس برأيك؟
لكن اللعبة الأكبر أنا بالنسبة لي صارت ثابتة إنه هي بالداخل. هلا حكما برا بيقدروا يدوروا بعض الزوايا، بيقدروا يعملوا بعض الضغط على بعض الفرقاء، وهيدي شغلة طبيعية. اليوم روسيا وعظمتها عم تتعرض لضغوطات كتير كبيرة من بلدان ما بحياتها بتحلم إنه هي تقدر تضغط على روسيا، وبالتالي لبنان منه عايش بجزيرة مثله مثل كل بلدان العالم، ما حدا منهم عايش بجزيرة، في تجاذبات في تقاطعات في مونة في إلى آخره، وبالتالي ما ننطر. يمكن الشغل الوحيد اللي منيحة بهول عم يصيره إنه خي ما بدنا رئيس ما نقدر من خلاله ننقل لا لنوعية لقدام. إذا ما قدرنا أمننا هالرئيس أنا برأيي ما رح نستفيد شيء لا اللبنانيين ولا أي شيء آخر، رح نبقى بالحال اللي حكي عنه سمير جعجع انه رح نضل نمدد لأوجعنا 6 سنين جديد.
طب متر ظريف اذا الكل اليوم ما عندهم فيتو على قائد الجيش، مع قائد الجيش بنقدر نعمل نقلة نوعية اللي عم تحكي عنه برأيك؟
ليك قائد الجيش اسم مطروح من مجموعة اسماء، بس انا بالنسبة لإلي لا يعنيني، انا بحكي كفادي
بس لأنك أشرت إلى النقل النوعية، وخصوصاً إيه؟ إن الاسم اليوم إن كان عليه رضا خارجي وإن كان ما في عليه فيتو من الداخل بهمني أعرف قراءتك.
لكن قائد الجيش مثله مثل الآخرين، في البعض بيقولوا العملية محصورة مع بين فرنجية وحدا تاني أمره، يعني depends الإعلام شو بده يوصل، إذا كان مرتبط بأجندة سياسية أو السياسيين شو بيجربوا هن يسربوا لحتى يجربوا يعلوا حظوظ رئيس على مرشح على آخر أو أمرار شو بقى أو الجو السياسي العام. أنا بالنسبة لي ما بيهمني الاسم بهاي المرحلة. النقل النوعية بتكون لما أنت ما بتجيبي رئيس من 8 أدار ومن الممانعة بتكون أوريدي أنت بلشت على الطريق
يعني
الصح،
سكرت الباب على تمديد الأزمة، هيك قصدك؟
ما هي المشكلة. لكن من يومين كانوا حاطين تقرير مع أحد اللي بيشتغلوا بالمصارف وعنده دور استشاري، بعتقد انتم بلبنان حر صدفتوا اكثر من مره، انا بتذكر انا وياكي من شي شهرين ثلاثه حكينا وقلنا انه انا بتمنى على اللي بيتعاطوا بالخبره يوقفوا يخبروا اخبار, لانه المشكله مش هون. في البعض زعلوا انه انا قلت انه بيطلعوا على الاعلام بيحكوا بنظر. شو قال هو؟ قال كل اللي عم بيصير ما انه مرتبط بالاليات وبالتقنيات,
سياسه
مرتبط بالسياسه, وهذا اللي احنا قلناه من اول نهار بتواضع شديد على هالبلاتو. عندك
انت, ما انا اجى مره بدي سميك ميشيل حايك لانه دائما عم تقرا قبل بوقت الاشياء,
عم تقراها
قبل بوقت قراءه
موضوعيه للاسف, يعني
من باب المزحه اكيد.
بس انه هي نحن قراءه موضوعيه, انه انت بدك تحل المشكله بتبلش بجذورها,
انه ايه اذا واحد قادر نتفي يحلل بالمنطق قادر يشوف, مش ضروري يعني.
وبالتالي الرئيس, صوره الرئيس, بروفيل الرئيس, او بردك على 6 سنين او جاعة جديده, او بياخدك على 6 سنين ريكفري ممكن انت من خلاله ترجع. يعني اذا الرئيس ما انه قادر يحكي مع الدول العربيه ما تنفع, اذا الرئيس ما انه قادر يروح على كل الكره الارضيه ويتعاطى مع الكل,
العلاقات الجيده
مظبوط, ويستقبلوه كرئيس بالفعل, ما نعذب حالنا, لانه كل الباقي يعني الاقتصاد لما بيكون في رئيس قوي حكما بيتاثر, لأنه بينعكسوا على بعضهم إلى آخره, يعني مش ما نرجع نكرر.
ماتر فادي ظريف, يبدو أنه الحرب المفتوحة بين عويدات والبيطار إلى مزيد من التصعيد, مزيد من التأزم. 3 دعاوى قضائية بحق البيطار من النائب علي حسن خليل, وفي قصة الارتياب المشروع الجعنيز من أول وجديد. يعني في ناس عم تطرح أسئلة أنه ليش عم ينشغل على تقرير على شيء بده ينحط لتوجيه اتهامات إلى حزب الله بهذا الوقت تحديداً, من بعد 13 شهر توقيف بالتحقيق, يعني وبدنا نصدر قرار اتهامة بوقت انه الخارج اصلا ما تعاون مع لبنان, ما عطانا صور اقمار صناعية. شو عم بيصير؟ كيف تقرا الوضع؟
للاسف اول شيء عم تستعملي كلمة حرب بين مدعي عام وقضية تحقيق,
بس هيدي هي.
لا بس عمو للاسف,
للاسف
انه صرنا عم نحكي عن انقلاب بالقضاء. يعني اللي ما صار, ونحن كنا حكينا عن العصفورية كمان, عندك العصفورية القضائية, هيدا الجنون يلي صار. ما بقى فيك هلأ تحطي الملف بإطاره القضائي, خلص
سيس.
أنا بالنسبة لي صار مطرح تاني الملف, بغض النظر أمتى هتطلع نتائج قضائية.
نعم.
من هيدا المنطلق بديك ترجع تبرمي برضو على كل حركة حسن نصر الله, يلي كمان كل وسائل الإعلام مرارا وتكرارا.
نعم.
خاصة بهالفترة رجعوا يبينوها لما يحكي عن البيطار, انه هذا البيطار مسيس والى اخره الى اخره. وبنسال نحن نفس السؤال, انه ليه حزب الله اخذ بصدره هذا الموضوع اذا ما انه معنى؟ ليه ما اعتبر انه في شيء بضره؟ ليه ما اعتبر انه هالامور ممكن تكون بتاثر على حدا او على مسار امني ادى الى هذا الامر؟ بده يجاوب عليها مش نحن.
بس في كمان, بس شو علاقة الخارج والضغوط والطريقة اللي عم بتصير فيها الأمور؟ في شيء مش واضح بعد بالنسبة لنا, في شيء منه واضح. أنا برأيي
لحقلك نحن بالنسبة لنا في اللي منه واضح, لأنه لما أنت بتجربي تنبشي على المنطق
مزبوط
بدك تنبشي برات المنطق. برات المنطق بيقول أنه هودي الدول أصلا في عندهم كمان ناس من عندهم منصبين وعندهم رأي عام بيقدر يعني يزعجهم بالتحرك, وبالتالي هني مجبورين كمان يتكيفوا مع مبادئهم. يعني مش بس بده يراعونا لقلنا, ما بده يراعوا كمان الأمور اللي بتعلق فيهم وعندهم سيادتهم الوطنية.
نعم.
كلها ممكن يكونوا هني سبب لهني يتحركوا. هلأ مين بيعمل فيلم, مين بيعمل دوكيومنتير, مين كذا, ممكن تكون دول, ممكن تكون أجهزة, ممكن تكون وسائل الإعلام اعتبرت أنه enough is enough, يعني هذا الوقت عم يمرق, لابد من انه نحن نظهر هذه الحقيقه. بكره بنشوف كل يلي رح ينقال, وهم انه مرتبطين بالحقيقه العدله, يعني مش هو عم يعمل تسريب للاخبار تقول خي كيف عم تطلعهم قبل ما تعمل القرار الظني. والدليل انه في كتير محطات اعلاميه بلبنان اوريدي عملوا عشرات لبل مئات الحلقات بالتوازي مع التحقيق, يعني عن الشركات وعن الاسامي.
رح يقدروا يشيلوه برايك مثل ما عملوا مع القاضي صوان؟
لهلا يبدو ما في, لهلا يبدو انه الامور ما ظابطه, لانه ما في قرار من مجلس القضاء الاعلى, وقال له هو مقرر انه ما يتنحى.
مزبوط من حيز مجلس القضاء مثل ما اتهموه؟
من حيز لمين؟
للقاضي بيطار.
هلا مش من حلا, من حيز عليه. للاسف ما بقى في الا رئيس مجلس القضاء الاعلى, والباقيين دخلوا بدهاليز السياسه, إن كان السياسة العونية وإن كان سياسة حزب الله إلى آخره من ضمن تصفية الحسابات، بدل ما يكون عندهم أقل له. يعني ما بدي أقول إنه في شيء اسمه تعاضد سلبي عادة بيصير بين أهل المهنة الوحدة، بس يا عم أنتوا على القليلة في ناس يعني اليوم في ضحايا، مش إنه هاي قصة بسيطة على الآن إنه مين بيتبوأ مركز ليكون الصراع على الكرسي هو القائم. أنتوا عم تدمروا مجددا كل اللي صار، يعني عم تعملوا 4 آب تاني قضائي، في 4 آب تاني قضائي باللي عملتوه واللي عملوا غسان عوادات، يعني ما بينبلع صراحة لا بالقانون ولا بغير القانون.
هون بدي استفسر منك بالقانون متر فادي ظريفة، في بعض الآراء القانونية بتقول انه كل شيء عمله القاضي او عويدات هو انه اطلق الصراح بالجملة علما انه كان رح يعمل نفس الشيء البيطار ولكن على دفعات. هيدي هي كل الخبرية قمتوا القيامة عليه قانونيا، هذا الرأي مزبوط؟
لا اول شيء بدي ما بعرف اذا كانوا رأي قانوني، يعني ما اذا صادر عن حدا قانوني.
احد المحامين كان عم يعطي هذا الرأي،
ما بده يسمح لي، ما بيفهم بالقانون.
اوكي
بكل بساطة وبدون ما يزعل مني ما بعرف مين هو ورح اقول له. اولا في شيء اسمه الشكل بكل شيء بينعمل بالقضاء، يعني الشكل اذا رحتي انت عندك مهله لتقدمي دعوه، اذا وصلتي من بعد ثانيه واحده من الوقت المحدد لو عندك 1,000,000% حق راح حقك، لانه وقعتي بشيء اسمه مرور الزمن.
المهله قصدك يعني
بالمهلة.
نعم.
وبالتالي شو معناتها؟ يعني العمل القضاء كله مبني على ميزان جوهرجي. كم بالحري إذا كان الفعل اللي صدر هو عن قاضي ما له حق يطلع على الملف، ما له حق يطلق صراحه، هو ما إنه معني فيه، لا بل بالعكس هو متنحي بقوة القانون، هو طلب التنحي وقبل التنحي تبعه وتعين بديل عنه، بيجي واحد إيده على الملف. يعني مثل إذا بيجي قاضي بيجوني بيقول أنا اعتبرت إنه في ناس مسجونين بسجن رومية وهودي لازم واحد يطلق لهم صراحهم لأنه هيك شرعية حقوق الإنسان بتقول بيصدر قرار، كيف بتقول له معك حق
بالصلاحية بحد السلطة ما عنده صلاحية، ولكن بالملف بشكل عام هولي لازم يتم إطلاقهم.
لا أنا ولا أنت فينا نجاوب ولا اللي عطى الرأي الآخر، بيطار هو اللي بيجاوب،
فقط هو بيجاوب،
القاضي بيطار هو. بدنا نحترم حالنا، بدنا نحترم عمل المؤسسات. هلا بدي أحكي سياسي بحكي شيء تاني، أنا وأنا عندي نظرية كاملة متكاملة بالسياسة، بس لا يجوز أنه أنا أحكي فيها على الإعلام وبفند كل الأسباب يلي عملت كل هذه الأمور.
بس هذا موضوع ربما فيها.
بس أنه صراحة يعني ممكن تكون مأزية يعني لأكثر من طرف. من هيك أنا أتمنى عن إبداء رأي سياسي بهذا الملف.
خلينا نروح على موضوع تاني، يعني قديش الحرب قوية بالقضاء، كمان الحرب بين حزب الله والتيار الوطني الحر أشد غليانا ورايحة إلى تفكك تحالف من مخيله، هذا الشيء كتير واضح. قديش برأيك هيدي بادرة تغيير في المشهد السياسي إذا تفكك هذا التحالف، لسيما على صعيد الغطاء للسلاح الشرعي غير الشرعي عفوا؟ أرجع أروح على موضوع ترشيح ترشيح نفسه الوزير الأسيل.
ليك بالوقت الحاضر بعده هيدا الصراع القائم تحت السقف عكس ما كتير بيفكروا.
لما قال له نحكي أمر وراء الأبواب الموصدة، بعده مصر يطلع يحكي بالإعلام، يعني عم ينسف كل النصايح ومش عم بيرد على حدا.
ليك رغم هيدا وكله بعده تحت السقف،
كيف
لحالك؟ نهارت اللي يعني نهار اللي بيجي وبيطلع يعني بيطلع عن تحفظه باستعمال التعبير جبران باسيل، نهار اللي بيوصل يطلع عن تحفظه بالتعبير بوش حسن نصر الله بالذات.
بعدك شايفه عم يتحفظ؟
ايه طبيعي طبيعي، ولو مرة الماضي اعتذر منه قال له مش انت المعنى، انا حكيت عن حزب الله، انت ما
ده غير كل الناس
غير كل الناس. طيب اوكي شو معناته؟ لانه بالاخر حزب الله كله بيأتمر بمين؟ بالامين العام، هيدي بالهيرارشي تبعيتهم، وبالتالي شو بيفيد؟ يعني بيقول بده اياه لما تحت حسن نصر الله وباخر شيء بيقول له الرضا عندك.
يعني احنا مش على عتاب تفكك برايك؟
لا هلا لا هلا في اكيد في صراع كتير كبير بيناتهم، في صراع كتير كبير بيناتهم، والصراع للاسف انه هو على المصلحه الخاصه مش على المصلحه العامه.
يعني لو في تفكك برايك او لو في بدايه تفكك كان اقله سمح بعقد جلسه حزب الله لمجلس الوزراء، ولا هي ما خاصه بها
نو مش مرتبطين. هل هادي هن بهاوي ولا ظروفه ليشوفوا اذا في شيء تاني بدهم يمروا، لانه مشكله اليوم رح يعملوا جلسه ما تاخديها بعين الاعتبار، ما عمل جلستين قبل وما ردوا عليه. بس برجع بقول لك بعده لهلا تحت السقف يلي ما في شك انه انخفض السقف، درجة السقف انخفضت بس بعدها تحت تحت السقف. بعد ما طلعوا من بعضهم اثنينهم بعضهم لليوم عندهم بنسب متفاوتة مصالح.
عم بيزقزقوا بعضهم يعني؟
أكيد ومصالح خاصة.
ما هي بلشت مصالح جبران خاصة أساساً.
أكيد. ما هيدا هيدا المؤسف. جبران باسيل عم يبعث له رسائل بيقول له فيها أنا مستعد روح بعيد. بدك لا نروح بعيد لا يلا أوكي رح عمل لك دوز ولا دوز.
طب بس ما تعلم إنه هيدا الرسائل لا تجدي؟
ليك هو بالنسبة له الابتزاز لأنه عاش 6 سنين مع عمه بعملية ابتزاز يعني جبران باسيل. عاش 6 سنين مع عمه عملية ابتزاز وبني بالنسبة له نجح الابتزاز يعني كانوا يبتزوا كل الفرقاء. هلا هو شغلة واحدة مش منتبه لها انه عمليا هو هلا صار برات السلطة بمفهوم الست سنين اللي كانوا قبل وتأثير كلامه أقل.
نعم.
بس هو بعده معتبر انه بالسياسة لانه كان يعمل بزارات هو وحزب الله بيعرف شو اللي حزب الله بيزعجه وأيه بيعتبره خط أحمر وأيه ما بيعتبره خط أحمر وبالتالي رح يضل هو يحاول مرارا وتكرارا انه يستجدي موقف من حزب الله.
شعار لوحدنا ضعف او كذب. شعبويه او
كذب كذب لوحدنا كذب هذا شعار كذب لا مش مزبوط لوحده هاي مش مزبوط
بعدهم أنا. سوا
لا اكيد صحيح هو ممكن يكون بعت له اياها بس لحزب الله هاي الرساله او للاخرين انه احنا ليقول لجمهوره بين مزدوجين المتلاشي انه نحن يعني وكأنه في حرب علينا انه بيعتبره بقدر ما بتحطي حالك بخينة المضطهد بقدر ما بتستجري عطف. هو عم يجرب يقول انه خي نحن لحالنا مش صحيح لحالك لما بتكون لحالك فاذا فك في كتلتك شيل منا اللي بدك تشيل من مشارب وانتماءات سياسية ما لا خسر التيار الوطني الحر تكرم ألف عينك. انا ساعتها بلش فكر احترمك بلش فكر احترمك لانه ما بكون مش كل شيء بتكذب فيه بقول والله هاي ما كذب فيها لانه بالسياسة الكذب من الرجال اللي بيشبهوا هالنوع من الرجال او ما بعرف اذا رجال ما هيدي كل عمليات
عطول عندك نهفاتك ما ترزري
فيه هي عمليات يعني مع علامة استفهام وتعجب صراحة.
مصدر متابع لحركة رئيس التيار متابع عن قرب اكد لا لا لبرنامج كل الفرق انه بده يستجدي حوار سياسي مع القوات. هلا عن جد ما بيعرف انه اذا شخص كان منقلب وفكس كل التحالفات او مش تحالفات خلينا نقول المصالحة والتفاهم كيف ممكن يرجع يوصل هالقد يكون محشور يرجع يستجدي حوار سياسي مع القوات اللبنانية.
صراحة نرجع نحكي عن نفس المنطلق لما بيكون منطلق مش للمصلحة العامة بيكون منطلق للمصلحة الشخصية.
وهل عطى إشارات مثلا للقوات
وجبران عم يرجع ينطلق ما استقبلوا أنا حسب معلوماتي أنه ما استقبلوا
حدا. يعني جربوا ما استقبلوا
إيه ما في مرة عملوا ورقة هني على بدون يبرموا يقولوا شو مواصفات الرئيس
غير هالمرة
لا ما عم يضحكوا على العالم شو مواصفات الرئيس
هلأ قريبا طلبوا شي لقاء
هلا حسب معلوماتي المتواضعة ما في
ما
في هل هيدا معناته انه الناس ما بتحكي مع بعضها اكيد لا بلا ناس تحكي مع بعضها ممكن حدا يتقى مع حدا يعزمه صاحبه يحكوا بالموضوع يقول له ليك بلغ شو رايك ممكن مثل ما بلشت قصة ملحم وابراهيم ممكن بس مش يعني القراءة السياسية الحالية بتقول لكن ما بدها شيء. بعتقد المستمعين يلي حضروا ازعاجوا نهار الاحد الظهر لجبران لما حكى عن هذا الموضوع مد ايد وحده قال انا بمد ايدي لان تاني ايد ما شفنا ونيه صراحه انا بخاف من تاني ايد لان اول وحده هيدي هي ايد هيك يعني التمويه هلا تاني ايد وين كان حاططها ما بنعرف شو كان حاطط فيها ما بعرف فيها خنجر فيها لان اذا بنقرا من 2016 ل 2022 100 مره مد اول ايد بس كنا على طول نفكر انه تاني ايد انه مكسوره او بهالشيء يكون حاططها على جنب يطلع لا يكون حاطط فيها اداه من ادوات الغدر أكيد عم نحكي أدوات الغدر السياسي يعني.
نعم نعم.
وبالتالي بما أنه ما فرجينا الإيد الثانية أنا بالنسبة لي بعتبره بعده غدار سياسي.
بأي جرأة بيطرح أنه ممكن يترشح وهو بيعرف وأي له هو أنه مش مهم نطرح اسم مهم نأمن له أصوات.
هلا صراحة هو بالطريقة اللي طرح حاله فيها يعني أهان نفسه أنا بالنسبة لي أهان نفسه أنه إذا بتنتبه هو كيف علاج الموضوع أنه آخر شيء إذا خرباني أنا بدي أنا بلا بحق لي لحط راسي بين هالروس. مش هيك بتصير الأمور يعني عم يحكي عم يسخف ترشيحه وعم يسخف حاله سياسيا وعم يسخف الموقع بالطريقة اللي حط فيها ترشيحه، بينما هو ترشيحه كان لازم يكون بطريقة مختلفة كليا. يعني إذا هو بده يظهر أنه هو
جدية
جدية ويملك القوة والرصانة والقرار الثابت، كان بيروح مش واحدة مثله طبعا نهار الأحد بخبرنا إياها، بيعمل لها آلية أخرى وحقه مع كل اللي بيقولوا عنه حقه، هيدا ما في واحد يقشطه إياه. بالعكس هيدا شغلة كل واحد يطلق، مع أنه ما في ترشيح بمعنى الترشيح وفقا للدستور، بس كل واحد له حق يبدي رسائل، خليني أقول للنواب أنه أنا عندي هالمواصفات، إذا بدكم فيكم تنتخبوني يا رئيس، وبيروح بيسعى لحقه مش أكتر من هيك.
قبل ما نروح على الشق القانوني، اليوم معنا شوية وقت نحكي بالقانون ومنين الناس اللي لازم يدفعوا ضريبة الدخل بهذا الشهر. سؤال أخير، وين بتشوف في المرحلة المقبلة التيار الوطني الحر مع تزايد الاستقالات ومع تزايد الاعتراضات، وين بتشوف التيار الوطني الحر في الأعوام المقبلة؟
يعني ما انه صعب الجواب لأنه سبق وجاوبنا عليه من زمان، انه بمجرد ما يصير برات السلطة حكما، يعني قد ما كانه قوي حكما في 50% خسر من قوته، لأنه ما بقى فيه يبتز حدا، ما بعدنا اللي عم نقوله، بعده جبران بعقله انه بيقدر يبتز الآخرين على أساس انه بيقدر يروح تشكيل حكومة لعنده، بيقدر يكون في تعيينات بيعلقوا عنده إلى آخره. وبتعرفي قصة ترازي يمكن أكتر من مرة قلنا فيها، يعني هو وضعه كترازي انتهى، بده يفكر بشي تاني. أنا بالنسبة لإلي هو وضعه السياسي أكيد لا يحسد عليه،
بس هي العبرة مش لأنه كان بالسلطة أو ما كان بالسلطة، العبرة بسوء الإدارة وسوء الأداء، لأنه في أحزاب مش بالسلطة وما لنا عم تتهالك وتتداعى.
ما هيدي هي، لأنه هو بالنسبة لإله يعني كل مفهوم وجوده السياسي كان قائم على عمه، أنه أنا عمي رئيس الجمهورية، وبما أنه أنا مسيطر على عمي لأنه بيحبني، ما بعرف ليش بيحبه، يعني حقه يستفيد منه لإله يحبه، وبيبديع أولاده كمان، أنا ما عندي مشكلة بالموضوع. بس أنا بالنسبة لإلي هو كان أخد يعني أخد كل قوته من وجود ميشيل عون ببعبدة، وميشيل عون ما بيحب يزعله كمان، هذا حقه لإله، ما عندي مشكلة أنا ما يزعله يعني. بس الطريقة اللي تصرفوا فيها مثل ولد المدلل، آخر شيء بيطلع منه رجال مثل ما لازم، للأسف إنه ضل يتدلل، ضل بقى الولد المدلل، كل ما بيبكي بيعطول بده إياه، كل ما بيبكي بيعطول بده إياه، آخر شيء طلع منزوع. هلا بالسياسة
هيدا بعلم النفس بالنهاية،
لما
انه ما تقدر تمرق المبادئ والقيم بده يطلع منزوع.
هلا طلع هو منزوع بالسياسة، لانه كان مفكر انه بضل حتى لما بيظهر برات السلطة بضل مفكر حاله انه بلا انا بقدر اعمل اللي بدي اياه، لانه عقله ما عم يخليه يستوعب انه هو بطل تراز. لما عقله بيسمح له انه يقول له انت بطلت تراز بالسياسة، بيصير بيكون بيروح على الواقعية أكتر، بيعرف أكثر. إنه في كتير أمور ما بقدر يبتز فيها حدا على المستوى السياسي، إن كان حلفائه يلي كمان هن علة وجوده بكتير
واستمراريته،
عانيت بذلك حزب الله وآخرين، أو بيصير يقدر يقعد مع الآخرين بدون ما يجرب يقولون أنا يعني بستقوي عليكم، ورغم قياسه على كل المستويات، يعني كيف ما أخذت موضوع القياس ما بتزبط قبل، بس كان منفوخ أكتر هو، يعني قياسه
يعني
كان
يعود
منفوخ،
إلى حجمه الطبيعي،
يعود إلى حجمه الطبيعي، وبيقعد على الطاولة مثله مثل غيره. شو يعني شو تمثيله السياسي، شو حضوره، شو حنكته السياسية، مش شو فرضه السياسي، ومش يلي أنه أنا بتعملوا البدية أو بروح عند عمي بقول له ما بيمضي لكم بعرق لكم مشاريعكم، هاي بطل فيه يعملها، لأنه عمه هلأ رح الرترات، وهذه شغلة طبيعية.
نعم.
إنه من بعد ما يطلع الواحد من الرئاسة بروح على التقاعد السياسي بالمبدأ، لا يرتاح، لا بحب يعمل مذكراته، بحب يكتب، ما بعرف أنا هون هو يشتغل بجنينة. لا له.
راح أسألك السؤال بالفقرة القانونية ماتر ظريفة.
انتبه على القانون، انتبه للقانون.
الخمس الدقائق المتبقيين بلقائنا معك الأسبوعي متر فادي ظريفة، فتنا بشهر شباط، من الأشخاص اللي لازم يصرحوا عن أو يقدموا ضرائب الدخل بقلولة هلأ بهذه المرحلة؟ نعم،
هو عادة بشهر واحد في كل يعني أصحاب المهن الحرة هني بيكونوا المعنيين، يعني محامين، مهندسين إلى آخره، الكل بيكونوا معنيين أنه يقدموا تصاريحهم عن ضريبة الدخل على بسموه على الربح المقطوع. على هذا الشهر يمكن يكون في بعد إذا ماني غلطان امبارحة بس ما قدرت صراحة دقق هالنقطة ممكن يكون في عملية تمديد وهذه كل سنة عم بتصير بمدد وزير المالية بعض الوقت لحتى
يدفعوا أو يقدموا الضريبة
على في إشكالية صراحة كبيرة صايرة إنه بالأمور يلي بالتعديلات يلي انطرحت بالموازنة الأخيرة بتعرفي احنا كنا قلنا قبل انه وسعوا الشطور الى اخره وغيروا النسب
هلا صارت نابزة
ايه صارت نابزة انه لا. لانه مجلس دستوري يعني عمل طعن جزئي وبالتالي بقيت كل الامور يلي ممكن كنا احنا قبل بمرة او بكذا مرة قلنا منأخرها شوي لنتأكد لا بالاخر صارت هلا نابزة هلا بما يتعلق بموضوع بما يتعلق بموضوع محدد انا بيهمني الفت النظر عليه وان شاء الله مثل ما سمعت انا انه في بعض يمكن من كتلة جمهورية القوية تنبهوا لهالموضوع وبدوا يتقدموا باقتراح قانون يعدلوا فيه الترانشات تبع
ترانشات تبع شو
القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة لأنه هلأ حسب القانون الحالي مبدئيا لانه التهالك بالعمله صار اذا واحد بيطلع 2500 دولار صار ملزم يكون بال يعني يروح يتسجل باتفاقه واذا بيتسجل هلا باتفاقه يعني عم تحكي انت
وصار سعر الصرف 15000
بغض النظر عن سعر الصرف لانه هن بالنسبه لهم بيعتبروا سعر الصرف بياخذوا سعر صرف السوق
كمان
هن بالنسبه لهم وحد ادنى بنروح على صيرفه 38000 مزبوط 38000 صايرفة إذا 38000 صايرفة نسي أنه 60 و 65000 وبالتالي يعني أنت ب 3000 دولار تقريبا بتكوني صبت التارجت تبع الإلزامية أنك تكوني تدخلي بالتفقة يعني صار إذا واحد بيبيع يعني حيالة تفصيل صغير مشان ما نزم بحدا بصير مجبور لا يقدر يكمل بده يروح على التفقة وهذا الشيء يتنافى مع المنطق يلي كان قائم يعني قديما
بعد نقصنا عرقلة للحالة العجلة الاقتصادية
الاقتصادية قديما كانت لتنتسبة للاتفاق بدي يكون طلع 200000 دولار
صحيح
بعدين نزلت على 100000 دولار صار في اختياري والزامة اليوم ما فيها تكون 2500 دولار لأنه في ناس أصلا طبيعة عملهم لا تخضع يعني بس أخذ المحامين
بعدين مشكلة
نعطي مثال المحامين يعني المحامين ما بيقدروا يعني هن هيك ودجا لهم 3 سنين قاعدين ما عم يعملوا شيء يعني صراحة
شيء بيسكروا لهم النقابة
2019 يعني بين الاضرابات والقضاة والموظفين وانفجار مرفق بيروت وكورونا إلى آخره والاضرابات المتتالية طيب انت فقها وكلهم تيجي بتقليلوا للمحامي بك تطلب من الناس يعني من موكلينك تقول له انت بدك تدفع مثلا 1000 دولار وبدي اخد منك 11% عليها لأدفع أنا تفق على الدولة يعني صراحة مش طبيعية لأنه هي مش مفروض تكون هيك هي أمتى بتصير لما تكون عم تحكي أنت مع يعني فوليوم شغل كتير كبير يعني عمليا عندك مؤسسات كبيرة بتكون هي بطبيعتها خاضعة لل
يعني هذي من
هلا الضريبة على الإيميل المضافة
من هلا بلشوا يعتمدوها
وبالتالي هن قالوا المصلحة فيها إن هن قالوا المصلحة يدفعوا طبيعة ما عندهم مشكلة إنهم جاوب يحصلوه
خلينا لازم نتابعوا هذا الموضوع لأنه كتير مهم متر فادي زريف
أنا جاهزين
خلص وقتنا على كل حال بدي أشكرك على بعد في عنا وقت عم بقلي لكن خلينا نكفي الفكرة أوكي. شو الحلول اللي ممكن تكون مقترحة
أهم حل هلا هو إنه مثل ما أنا سمعت إنه أحد أعضاء التكتل الجمهورية القوية رح يتقدم باقتراح قانون برفع المبلغ من 100 مليون أو 150 مليون للمليار أو مليارين
نعم.
يلي بيرجع بيتلاقى مع المنطق القديم يعني لل 100000 دولار أو أقل أو أكثر وبالتالي هذا
ليش ما بيتحدد بالدولار حتى ما نضلنا لبكره يمكن يرجع يطلع الدولار يعني
مظبوط لأنه وفقا لأحكام القوانين بلبنان ما في
مجبورين للمعاملة المحلية
رغم أنه هني عم يتجاوزوها يعني بتلاقي في اعتمادات بالدولار وبتلاقي في سلف بالدولار تلاقي كتير إشياء يعني بس بعضهم هني مصرين هلأ هني هلأ مبسوطين بشغلة صراحة
ليه هي
وهيدي اللي عم يغشوا فيها كل العالم هي صايرفة وعم يقولوا بلكي مصرف لبنان بكرة بده يعلي صايرفة على 45
تصير قريبة
على تصير قريبة عمليا اسمعوا مني حتى الاقتصاديين يلي بحبونا وبيسمعونا منوجه لهم تحية هيدي عملية احتيال منظمة عم يقوم فيها مش بالضرورة مصرف لبنان أو بإعاز من السياسيين إنه تعديل سعر صرف الدولار نحنا كلنا تعودنا عليه صار اسمه نحنا صار نعتبر صايرفة غير سعر الصرف الرسمي منقبل بصايرة في حيالنا شيء وما منقبل نقول مش 1005 سعر الصرف الرسمي، وهيدي الخطورة.
نعم.
عم يثبتوا سعر الصرف الرسمي قريب على السوق الموازية بشكل انه انت تقبلي، وبلشوا يتسللوا بالضرائب وبالرسوم من هيدي الزاوية. وبعطي مثالين قبل ما ننهي.
خلص الوقت على السريع.
الاتصالات اذا بتروح تشتري كارت للتليفونيك
صايرة
على سعر صايرة، فاين انت صار سلم متحرك.
وفاتورة التليفون نفس الشيء
صارت سلم متحرك، الكهرباء صارت سلم متحرك، يعني كلهم ربطوا ربطوا بالدولار وربطوها بصايرفة، واصبحت صار هون هن عنده لانه لهم مصلحه فيها كملوا هن على هالاساس.
الله يسامحهم. ماتر ظريفي، بنلتقي الاسبوع المقبل.
كل الفرق بالاقتصاد. بالاقتصاد.
صحيح وضعنا الاقتصادي نحن يعني بالويل تحت الحديد أو بالقعر، ما بعرف شو بدي أوصفه، بس إذا بنعمل هيك جولة على العالم بنلاقي أنه كل اقتصادات العالم تعاني وتواجه أزمات. هلأ أكيد بين بلد وبلد، بين نوع اقتصاد ونوع اقتصاد آخر، بين هوية اقتصادية خلينا نقوله هوية أخرى، بتغير الموضوع، ولكن يعني في شيء مش طبيعي عم بيصير بكل العالم. المراقب جروب دايما بياخدوا مواضيع من مختلف أنحاء البلدان العربية، من أنحاء العالم، حتى بيضووا على الأحداث الاقتصادية اللبنانية. كرمال هيك بهمني أوقف عند رأي رئيس تحرير المراقب جروب الأستاذ مارون مسلم لنضوي أكثر على هذه المواضيع. أستاذ مارون الله معك.
صباح الخير.
يعطيك ألف عافية وعلى الشغل اللي عم تعملوه، لأنه فعلاً اللي بيتابع المراقب جروب بيلاقي قديش في مواضيع متنوعة وقديش عم بتدقوا بمشاكل وبأزمات وقديش في طرح لحلول، إن كان بلبنان وإن كان برات لبنان.
الله يخليك وبشكرك، هذا دورنا بالنهاية كعالميين نحن.
لفتني بالمواضيع إنه إذا بتفوت بالعمق بتلاقي إنه وين ما كان في أزمات، يعني مش بس عنا بلبنان في أزمة، يمكن نحن أوكي نحن عنا أسباب سياسية مختلفة عن الأسباب اللي بيعانوا منها برا، بس كمان إذا بنعطف اللي بنقرأ خلينا نسميه بهالمنشور مع أحداث تانية ببريطانيا أيام الأيام بالقطاع التربوي، بفرنسا ضمان الاجتماعي، تصحيح أجور بأماكن أخرى، هودي أمثلة على السريع. شو عم بيصير بالعالم أستاذ مارون؟
بالواقع بال2022 يعني السنة اللي مرقت هي أصعب سنة كانت تقريبا على المستوى الاقتصادي، عم نحكي على المستوى العالمي. ال2022 كانت الحرب الروسية على أوكرانيا يلي بشكل أساسي أيقظت إذا جاز التعبير أو أدت إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية السلبية اللي أثرت على اقتصادات العالم.
نعم.
يعني مع بداية الحرب يلي بلشت بشباط 2022 صار عنا فورا ارتفاع بأسعار المواد الأولية، نعرف كلنا أوكرانيا وروسيا هي مصدر أساسي للمواد الأولية سواء على المستوى الزراعي أو على مستوى المواد الخام مثل الحديد والصلب وغيره.
نعم.
صغر ارتفعت الأسعار هذه، بعدين صار في بسبب ارتفاع الأسعار أدت إلى ارتفاع بمعدلات التضخم، يعني لأول مرة بالبلدان الأوروبية وبالولايات المتحدة عم نحكي عن نسب تضخم تصل إلى 8 و9 و10%. وكمان كانت ترافقت هيدي هالأشياء مع ما ننسى أنه كنا نحن عم نعاني، يعني كان الاقتصاد العالمي عم بعاني من كورونا.
نعم.
وتأثيرات كورونا على الوضع الاقتصادي بما أدى إلى عدم انتظام بسلاسل التوريد، إلى انقطاع عدد من المؤسسات العالمية من بالإنتاج وبالتصدير، وكانت أزمة الديون مستمرة وزادت أكثر لأنه بهالفترة بتعرفي وقف الاقتصاد، صارت الحكومات بالدول الأوروبية وبأمريكا صارت هي تعطي مساعدات للمؤسسات وللأفراد بما أدى إلى زيادة بأزمة الديون. إذن جمعت مجموعة من العوامل الاقتصادية السلبية في 2022 أدت إلى مجموعة من الأزمات وعلى كل المستويات، على مستوى الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة، وانعكست على باقي اقتصادات العالم. بالعشرين 22 كانت ببدايات العام كنا عم نحكي، أو كانت التوقعات عن نسب نمو تتراوح، عم نحكي على مستوى الاقتصاد العالمي تتراوح بين 3-4%.
نعم.
ولكن العشرين 22 سكر على نمو لا يزيد عن 1.7%. إذن كان في تراجع لأول مرة من عقود، كان في مثل هيك مجموعة من الأزمات التي تراكمت وأدت إلى ما أدت إليه اللي حكيتي أشرتي عليه على مستوى الاقتصاد العالمي.
طب أستاذ مارون مسلم، ما كان في مجال أنه يصير في استفادة من بعض الانفراجات مثلا، أنه خصوصا أنه عم نشوف نحن حتى الصفقات، حتى الاتفاقات بين الدول، إن كان بموضوع الغاز إن كان بموضوع النفط، عم بيصير في تحويل من خطوط إلى خطوط أخرى، بس ما عم نشوف أنه هذا التحويل عم بيساعد إلى انفراجات معينة.
هيدا بيأدي أكيد، هذا بده عملية وقت، التحول من إلى، خصوصا عم تحكي عن اقتصادات عالمية، عن اقتصادات كبيرة كانت مرتبطة بمجموعة من الأمور المترابطة والمتشابكة مع بعض البعض، عم نحكي على مستوى دول، أدت اليوم بدك تؤدي إلى تحويل، إلى تغيير. يعني عم نحكي يمكن على مستوى توريد الغاز من روسيا إلى أوروبا، أوروبا عم تتحول اليوم من الغاز الروسي إلى عم بتفتش على موارد غاز بباقي دول العالم، ولكن هيدا الشغل بتاخد وقت.
عملت اتفاقيات مع إسرائيل كمان،
أي بس هيدا بتاخد وقت يعني عمليا، ما عم نحكي بشغلات دغري بتصير بشكل سريع. أكيد رح تؤدي إلى انفراجات، الانفراجات عم تتمثل إنه في توقعات أن يكون الاقتصاد بالعشرين 23 على المستوى العالمي أفضل مما كان عليه بالعشرين 22 بفعل هالانفراجات وبفعل هيدي التحولات يلي بدها تاخد إطارها بشكل أو بآخر خلال هذا العام.
فينا نقول أستاذ مارون أنه هشاشة الاقتصاد موجودة في كل مكان في العالم، وإلا ما كان هالقد تأثر، ولا طبيعي الأزمات اللي قطعت فيها كانت توصل لهيدي المرحلة؟
طبيعي انه الاقتصاد يتاثر باي ازمه،
يعني ما فينا نقول انه الاقتصادات العالميه حتى فيها ثغرات وفيها هشاشه.
لا، فيها في ثغرات اكيد، وفي الى حد اكيد الاقتصاد يتاثر بالازمات، يعني اي ازمه بتصير اكيد بتنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي. يعني عم تحكي ارتفاع اسعار المواد الاوليه، دغري بده ينعكس سلبا على ارتفاع بمعدلات التضخم، المصارف المركزيه تدخلت لحتى تلجم هذا التضخم، مما ادى الى ارتفاع معدلات الفوائد، وقت ترتفع معدلات الفوائد في كثير من المؤسسات والاستثمارات تتوقف او تتباطأ. اكيد كل 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 شغله تؤدي الى امر معين على المستوى الاقتصادي، ما فينا نحكي عن هشاشه يعني نحن
بشكل عام
بلبنان. نعم. ايه، ولكن في تاثيرات، في تاثيرات من السياسه على الاقتصاد، في تاثيرات اقتصاديه، في تاثيرات قطاعات معينه تتاثر اكثر من قطاعات اخرى، ولكن بشكل عام، بشكل عام يمكن للاقتصادات القوية أن تستوعب مثل هالأزمات هيدي وأن تتفاعل معها وتؤدي إلى بترجع تطلع منها لهالأزمات بعد توفير الحلول المناسبة والملائمة لها.
ودائما بيكون في عمل سياسي مرافق أو بالتوازي. أستاذ مارون، قبل ما فوت على لبنان تأختم بالموضوع العالمي، هل برأيك نحن قدام عالم اقتصادي جديد بشروط جديدة تتلائم مع كل الظروف والتطورات؟
يعني الملاحظ أنه فكرة العولمي عشنا خلال العشرين سنة تقريبا الماضية بإطار عولمي، إنه كله عم نحكي عن عولمي، عم العولمي عم تتقدم.
نعم.
عم تزيل إلى حد ما الحدود بين الدول، عم بتخف الرسوم الجمركية بين الدول، في حرية لانسياب البضائع، حرية لانسياب الاستثمارات، حرية لانسياب الأموال. ولكن بعد هالأزمات اللي عم نعيشها، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتقريبا ومع نشوء الكوفيد 19، بلشنا نلاحظ انه في بعض الدول بلشت اذا جاز التعبير تسكر على حالها. يعني فكرة العولمة صارت تضعف،
نقيض الانعزالية. لانه عم يجوا على الانعزاليه فعلا هيك.
مش 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 لهال مش هالقد يعني مش, مش المبدا ولكن الى عم في مبدا حمائي عم بيزيد. خلينا نقول
نعم.
مبدا حمائي داخل بعض الدول عم بيزيد، حتى بلشت بالولايات المتحده على عهد الرئيس السابق ترامب، يعني صار ياخذ عدد من التدابير لحتى يحد من تدفق البضائع الصينية، صار يزيد الرسوم على عدد من البضائع الصينية للحد من دخولها إلى الولايات المتحدة، يعني هذا نوع من حمائية للاقتصاد، صارت تزداد الحمائيات بما يؤدي إلى تراجع بالعولمة.
نعم.
أكيد هلأ نحن قدام مشهد جديد بعد بدنا نشوف نتائج الحرب الروسية على أوكرانيا اللي عم بتأثر بشكل أساسي على كل الاقتصادات الأوروبية. أكيد نحن رايحين باتجاه يمكن على المستوى الاقتصادي بتخفف من مستوى العولمي، بتزيد من مستوى الحمائية، تؤدي إلى عدد من الأزمات في قطاعات معينة وأطر معينة على الحكومات بالدول الأوروبية بشكل أساسي توفير الحلول السريعة لها.
استاذ مارون، في حدا من على الواتساب بعت لي من بريطانيا عم بيقول انه انا عايش ببريطانيا العظمى، بشتغل 6 ايام بالاسبوع، معاشي الشهري 1685 باوند، اجار بيت اللي هو غرفه نوم وحده مطبخ وحمام 1300 بالشهر، صارت الحياه باوروبا موت جهنمي، بدي ارجع على لبنان. على عكس الناس اللي عم بتطالب بالهجرة لأنه ما أنا عارفة شو في برا. مشان هيك أنا حبيت أنه بلش بهيدا الموضوع معك أستاذ مارون، نقول للناس أنه صحيح نحن لازم نرفض الواقع اللي عايشينه ونصلحه، ولكن ما ننبهر ونفكر أنه برا يمكن أو بغير مطارح مش عايشين أزمات.
تعليقا بس على اللي قلتي، أنه كلنا بنعرف في الأرقام تؤشر أنه في عدد كتير من اللبنانيين اللي تركوا لبنان للدول الأوروبية أو لعدد من الدول العربية بسبب الأزمة اللي صارت عم يرجعوا على لبنان بسبب هالأوضاع الصعبة الاقتصادية الصعبة بالدول الأوروبية. أكيد في وضع اقتصادي صعب، في ارتفاع كتير كبير بأسعار المواد الأولية يلي عم تنعكس على حياة المواطنين. من هون عم نسمع الصرخات وفي إضرابات وتظاهرات دعوات لرفع الأجور على كل المستويات. أكيد الوضع، الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى وضع اقتصادي كتير صعب على مستوى الدول الأوروبية، وتبدو الأمور يمكن إن شاء الله لا بس يمكن رايحة باتجاهات كمان مزيد من الصعوبات بهذا الاتجاه.
أنا كل حال عطول بس يكون في أزمات الواحد بده يتكيف معها أو بده يأخذ قرارات معينة حتى يشوف كيف بده يزبط وضعه، بطبيعة الحال بده يكمل حالة صمود معينة. إذا بدي أجي على لبنان أستاذ مارون مسلم، ذكر حضرتك رئيس تحرير المراقب جروب، وأكيد هي شهرية واللي بيقدر يحب إنه يتابعها موجودة كمان أونلاين، ما هيك أستاذ مارون؟
صحيح صحيح. عن المراقب جروب يصدر مجلتين، المراقب المالي والمراقب التأميني، متوفرين على كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع المراقب جروب.
نعم أستاذ مارون، إذا بدي أجي على لبنان، الاقتصاد اللبناني وانقطع بكتير محطات مفصلية، وإذا بدك تمحور، إذا بدي استعمل هذه الكلمة، الاقتصاد اللبناني تمحور، وإذا بدنا نجرب نقسم أسباب الأزمة الاقتصادية فينا نقول إنه في أسباب بنيوية تاريخية، يعني مثل الصراع على السياسة الاقتصادية، في عنا أسباب أخرى مثل تراجع النشاط الزراعي الحرفي، صار في اتكال على تحويل المغتربين، بعدين اجت الحرب صار في لها تداعيات، شوائب سياسة الأعمار، سياسات نقدية ومصرفية غير صحية، طريقة إدارة الدين العام، يعني صار في كتير محطات إذا بدك أدت إلى تمحور الاقتصاد اللبناني. اليوم نحن نقدر نعمل إصلاحات ونرجع نوقف على إجرينا إذا تركز العمل السياسي من دون ما نغير هوية الاقتصاد اللبناني برأيك؟
أكيد مجموعة من الأسئلة بسؤال واحد، بدي أحاول هيك شقف الأمور.
في معنى وقت يعني ما في مشكلة بس أنا ما قدرت فصله، بتعرف ليه؟ لأنه ضروري هيك هالتسلسل الزمني بالتحولات الاقتصادية نذكرها وراء بعضها، أحسن ما نفكر أنه إحنا 17 تشرين 2019 هي الأزمة وما في غيرها. يعني
صحيح صحيح، هو بالنهاية بشكل عام الوضع الاقتصادي اللبناني عم نحكي نحن من التسعينات، من نهاية الحرب واتفاق الطائف، وبال 1990 91 بلشت عملية إعادة، هيك إذا عملنا شوية هيستوريك سريعة، موضوع إعادة مع الرئيس رفيق الحريري بشكل أساسي. عم نحكي عن نهاية حرب بداية الإعمار، صار في نسب نمو 7 و8 و10 و11%. هذه الفترة استمرت عدد من السنوات، ولكن بالنهاية خلصت واستشهد الرئيس الحريري وانتقلنا إلى مرحلة بلشت فيها بوادر الأزمات تبين بالاقتصاد، خصوصا أنه الاقتصاد بتلك المرحلة كان قائم على يعني للأسف بس عملية فوائد، عملية فتح الاقتصاد، ما صار في تشجيع لأي قطاعات اقتصادية، ما صار في تشجيع لا للصناعة ولا للزراعة ولا حتى للمعلوماتية وللأمور الأساسية بالاقتصاد، صار في فقط موضوع الإعمار ومضاربات وفوائد. خلصت هيدي المرحلة وبلشنا بمرحلة جديدة. النقطة الأساسية المفصلية إذا عم تحكي عن محطات مفصلية كانت بال 2011 وقت نشوء بداية الأزمة بسوريا. بلشوا اللاجئين السوريين إلى لبنان، ما ننسى قديش
مع أنه قبلها كان نمونا يعني وصل النمو الاقتصادي إلى رقم مش بالغ قبل، يعني شغلة للأسف ما عرفنا كيف ندير الأزمة نحن.
أي ولكن هيدا النمو برجع بقلك أنه كان متركز بقطاعات معينة، والقطاعات الأساسية
صحيح
يلي
صحيح
هي الصناعة والزراعة هو ما كانوا منسيين، بل بفترة من الفترات كانت كانت الصناعة عم تتعرض لهجمات تحت عنوان أنه بدنا نشجع التجارة والتجارة الحرة ونخفف الرسوم وكذا.
هون كان في مدرستين عم بتصارع صح ولا لا أستاذ مارون؟ المدرسة تركز على الخدمات والتجارة.
صحيح صحيح، وكان الانتصار فيها لمدرسة الخدمات والتجارة
صحيح.
أكثر
نعم.
يلي عم نشهد اليوم فصول نتائجها. بال 2016 بلشت الأزمة بشكل تتبلور أكثر بشكل أساسي، ما ننسى كمان صار في ما صار في انتخابات رئيس الجمهورية، تأخرت، صار في أزمات سياسية وأزمات اقتصادية، وما ننسى كمان حرب 2006. فكل أديت بال 2016 بلش ميزان المدفوعات بلبنان يتحول من الإيجابية إلى السلبية. وبلش مصرف لبنان يأخذ عدد من الهندسات، يعتمد هندسات مالية يلي بينت بعدين أنه هيدي كانت أدت إلى إفادة عدد من المصارف على حساب الاقتصاد الوطني وعلى حساب المودعين اللبنانيين. بقية الأمور بتتدهور بشكل سلبي لوصلنا لوقت 17 أكتوبر 2019 وصار في الثورة في لبنان. اليوم صار في الثورة أكيد صار في تعطيل للنشاط الاقتصادي، وبعدين إلى أدى بعدين اليوم نحن بحالة سياسية على المفيد رئيس جمهورية، في وضعية سياسية صعبة، في حكومة لا تمارس أعمالها بشكل صحيح، مجلس نيابي هو مجلس نيابي بالوقت الحاضر فقط يمارس دوره
لانتخابات
جمهورية.
نعم.
إذن كل شيء معطل على المستوى السياسي ما يؤدي إلى، وفي عنا بالمقابل مصرف لبنان اللي كان يلعب دوره على المستوى دور معين على المستوى النقدي وحتى على المستوى المالي.
نعم.
هذا الدور أصبح يعني أصبح مصرف لبنان غير قادر على لعب مثل هذا الدور نظرا للأزمة القطاع المصرفي من جهة، ولتراجع الاحتياطات النقدية
يلي
كانت وصلت فترة من الفترات ل 40 و 45 مليار، عم نحكي اليوم بال 10 مليار دولار يلي هي أموال ما عادت الاحتياطات تبع مصرف لبنان، صارت أموال المودعين بالمودعين اللبنانيين أو جزء من أموال المودعين، يمكن تمثل شيء 9% أو 10% من أموال المودعين بالمصارف اللبنانية. إذن مجموعة من الأزمات
وصلتنا
على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي أدت إلى الوضعية الصعبة على كل المستويات اللي نحن فيها.
نعم. وبالتالي ما فينا نحن نرجع نلاقي حلول إلا بقى نروح إلى تغيير في الهوية الاقتصادية أو المرتكزات الاقتصادية.
مش بالضرورة أبدا،
مش بالضرورة.
اليوم الهوية الاقتصادية، يعني نحن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن تحويل لبنان من اقتصاد حر إلى اقتصاد موجه. ما الاقتصاد الموجه على المستوى العالم سقط،
يعني مش ضروري يكون اقتصاد موجه 100% استاذ مارون. ما كمان كان في صراع بين تدخل الدولة بالاقتصاد ولعب دور، وبين انه يكون اقتصاد حر بالكامل. يعني على الحالتين احنا في شيء مش ضابط معنا ولازم نغيره. لا تدخل الدولة نافع ولا الاقتصاد الحر 100% ضابط معنا.
أكيد تدخل الدولي لازم يكون بمجالات معينة، أكيد بإطار المراقبة، بإطار التشريع، بإطار مساعدة الفئات المهمشة والفئات الفقيرة.
نعم.
ولكن الهوية الاقتصادية لأي اقتصاد رغب بالنمو، لأي اقتصاد عادي، يجب أن يكون الاقتصاد الحر بمقوماته المعروفة.
نعم.
هلا البعض بيحكي عن يمكن بيعطي تشابيه لعدد من الدول المحيطة فينا كيف تتم توجيه الاقتصاد والدور يلي عم تلعبه الدور، هيدا بيصير فيه تشويه للعملية.
ايه بدي اقول لك ما بتزبط معنا لانه نحن ما حدا بيشبه التاني بالنهاية، ما في تعمل
اسقاط. هيدا تشويه للاقتصاد، هيدا منه مدرسة اقتصادية معينة، لانه المدرسة التوجيه ومدرسة الاشتراكية بمفهومها اللي كان على المستوى الاتحاد السوفيتي وعلى مستوى الاقتصادات الشيوعية، هذا المفهوم سقط. اليوم صار في مدارس داخل الليبرالية الاقتصادية وبتتقدم شوي، بتكون على حسب وضعية الاقتصاد وقتي بيحمل.
نعم.
ولكن أي شيء آخر بيكون هو تشويه للعملية الاقتصادية وليس أكثر.
في ناس عم بترد على الشاب اللي حكينا من بريطانيا. في حدا عم بيقول أنا ساكن بكندا تحديدا بلافال، عندي بيت وسند البيت الشهري 600 دولار، بيشتغل 40 ساعة بالأسبوع يعني 5 أيام، وراتبه الشهر 4000 دولار، يعني حمد الله على نعمة الهجرة. وشخص تاني كمان بيقول له للشاب اللي بعت الرسالة وعايش ببريطانيا، صحيح كل شيء غالي بس انت مأمن لك دراسة لأولادك ببلاش، طبابة لألون ولألك ولعائلتك، في كتير قصص مأمنة لألك هنيك، بينما إذا بترجع لبنان على يعني رح تكون عايش نفس الحياة الجهنمية ولكن من دون زوايد. فعم يدعي ضله ببريطانيا، وما بعرف أكيد تتنوع الأراء. أنت شو رأيك استاذ مارون؟
لا أكيد الاقتصادات بالدول المتقدمة، إن كان عم نحكي على مستوى بريطانيا أو كل العالم بأوروبا أو كندا، في أمور أساسية بتأمنها للمواطن على صعيد الصحة، على صعيد الاستشفاء، على صعيد الدراسة، على صعيد نهاية الخدمة، على صعيد الشيخوخة، كل هذه الأمور مأمنة والمواطن مثل ما بنقول باللبنان ما بيسلف همها. بعدين البنى التحتية كلها موجودة وكل هيدي الأمور نحن بنفتقدها بلبنان، يعني غير موجودة على الإطلاق، إضافة لكل المشاكل الحياتية يلي الواحد بيخجل يحكي فيها بالقرن 21، إنه لا عندنا كهرباء ولا عندنا طرقات ولا التليفونات
والإنترنت
اليوم البطء يلي هو فيه، يعني نحن نفتقد إلى كل المقومات الأساسية. هذا الشيء ما لازم يدعونا لليأس والهجرة، أنا برأيي لازم يدعونا إلى العمل من أجل تغيير هذا الواقع وإعادة تركيب الوضعية السياسية على أسس متينة وعلى أسس جيدة، بما يسمح ببناء اقتصاد قائم على أسس اقتصادية سليمة، لحتى نرجع البلد يشهد نمو وتطور بالاتجاه الإيجابي. وعندنا كل المقومات، يعني اليوم الشباب اللبناني والإنسان اللبناني عنده كل المقومات لينجح. ليش كل اللبناني سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المؤسسات بتنجح بأوروبا وبتنجح بأمريكا وبتنجح بالدول العربية ولكنها تفشل بلبنان؟ هيدا بسبب الوضع السياسي وبسبب هالسياسيين الفاسدين وهالمنظومة السياسية الفاسدة يلي بدها تاكل الأخضر واليابس وما بدها تخلي اللعبة الاقتصادية الحرة تاخذ مداها. هيدي المشكلة الأساسية عنا بلبنان بهالمنظومة الفاسدة اللي قضيت على كل شيء.
نعم.
على مدخرات المواطنين، على الودائع، على قضيت على النظام المصرفي، قضيت على كل البنى التحتية، وقضيت على مؤسسات الدولة.
نعم.
هيدي المنظومة الفاسدة، المشكلة هون. إذا قدرنا كشعب لبناني نغير هيدي المنظومة الفاسدة أكيد بيرجع الاقتصاد يمشي بالاتجاه الجيد.
كل شيء ببلش بالسياسة، معك حق. أقول
حق بدول مثل دول العالم الثالث، حتى ما نقول دول متخلفة اللي مثل بلداننا.
نعم.
كل شيء ببلش بالسياسة.
نعم. على كل حال استاذ مارون مسلم، انا عم بستفيد من الحوار معك حتى فوت اذا بدك بالرؤيه العامه الشامله، ما بدي فوت بتفاصيل يوميه صارت بتضيع اذا بدك المواطن اكثر ما بتفيده وبتساعده. عم بستفيد من خبرتك ومن متابعتك لحتى نحط الامور باطارها المزبوط، يعني نحدد اذا بدك المشكله والحلول حتى الناس تكون عم نذكرها كيف فينا نحن نظبط وضعنا وما نفوت بتفاصيل صغيره اللي فيها الشيطان اذا بدك وبتضيعنا اكثر ما بتساعدنا. رح ذكر مرة تانية أنه حضرتك رئيس تحرير المراقب جروب. نحن بنعرف أنه أساس الاقتصاد يقوم على المنافسة، خصوص الاقتصاد الحر. نحن اليوم بتدهور حرمنا المنافسة، حرمنا القدرة على العمل، حرمنا الاستثمار. نحن كيف فينا نرجع بطريقة ما إذا بدك نفعل هذا الاقتصاد، نفعل المنافسة بظل الأزمة اللي عايشينها، ولا صعبة؟
بظل الأزمة ما بعرف قدي فيكي قدي في الوضع، بظل هيك أزمة شو عم بصير؟ عم بصير هجرة للمؤسسات.
نعم.
يعني غير المؤسسات المدمرة الموجودة، يعني خذ القطاع المصري في مدمر اليوم، المؤسسات باقي المؤسسات على صعيد باقي القطاعات ما عم يتوفر لها العوامل يلي بتساعدها حتى على الاستمرار. من هون عم نشوف هجرة لهالمؤسسات، ما بدنا نعدد على مستوى كل قطاع، ولكن
نعم.
في هجرة كتير قاسية بهيدا، وهيدي أكثر، وهي الهجرة اللي بتأدي إلى وضعية اقتصادية، إلى تراجع بالوضع الاقتصادي. اليوم في كتير من الصناعيين، في كتير من أصحاب المؤسسات على كل المستويات عم بيهجروا، بيروحوا أو على مصر أو على الدول العربية الأخرى لإنشاء مؤسساتهم هونيك. وبالتالي اليوم عملية الاستثمار في لبنان، ما فينا نحكي عن استثمار، أي استثمار بده يصير، مين بده يتشجع؟ يعني أساسا هل في مصارف لحتى يقدر الشخص يستثمر يحط من الاستثمار؟ بده شركات تقدر تتدين تاخد مصاري من المصرف، ما في قطاع مصرفي. وبالتالي
هلا عم بيزيدوا القيود بالكابيتال كنترول كمان،
أكيد ما فينا نحكي أبدا عن عملية استثمار جديد، بدنا نحكي عن عملية استمرار. هلأ مؤسسات قادرة على الاستمرار يلي هي بشكل أساسي التي تعنى بالمواد الغذائية، لأن هيدي حاجة يومية للمواطن.
نعم.
اللبناني.
نعم.
هون بدل ما نشوف في عملية منافسة، كلنا عم نسمع عن الفساد المستشري، كلنا عم نسمع عن هالمؤسسات وعن هالمصانع يلي عدد منها، أكيد عدد قليل منها، ولكن ما عم يحترم المواطن. خلينا نقول هون، وهلأ الوزارة الاقتصاد والتجارة ما عم بتقوم بدورة بالمراقبة بشكل أساسي، وبالتالي بتشوفي في كتير من الفساد بهذا المجال.
للأسف.
لا يمكن تفعيل الاقتصاد بمثل هيك وضعية من دون إعادة تركيبة الوضعية السياسية.
يعني إحنا بحاجة هلأ لصمود اقتصادي،
صمود اقتصادي، مرحلة الصمود الاقتصادي لحتى نرجع يتركب الوضع السياسي، لحتى ياخذ القرار السياسي باستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تلبية شروط صندوق النقد الدولي الـ IMF بهذا المجال، يعني على كل المستويات هذه الشروط، سواء بالقوانين التي يجب أن تقر من الكابيتال كنترول لإعادة الانتظام المالي لإعادة هيكلة المصارف، وأقر عدد من القوانين مثل الفساد ومحرر التبييض الأموال، وهن بدك تنفذ شروط.
نعم.
البنك الدولي لحتى البنك الدولي يعطي هبات وقروض، عم نحكي عن 3-4 مليار دولار، ولكن بيفتح المجال أمام المؤسسات العربية والأجنبية لمد يد المساعدة ولإعطاء مزيد من القروض والمساعدات للوضع الاقتصادي اللبناني. وكلنا بنعرف انه الاقتصاد اللبناني اقتصاد صغير.
صحيح.
يعني اي مبلغ عم نحكي 10-15 مليار دولار دغري بيؤدي الى ثوره ايجابيه على اكيد.
نعم استاذ مروان،
هيدا المدخل الوحيد لاعاده تفعيل الاقتصاد، غير هيك ما نبحث،
يعني
بدل نستمر من سيء الى أسوأ.
بكير نحكي بمنافسه. استاذ مارون مسلم، بروفيسور نيكول بيكر عم تكتب لنا تعليق، عم بتقول انه نحن اليوم كشعب لبناني عم نتعرض لاباده اقتصاديه، مسؤوليتنا الدفاع، والدفاع يبدا بالايمان بسياده لبنان، خصوصا وانه المسؤولين الذين يضعون الخطط الاقتصاديه هم بانتماءاتهم السياسيه لا يؤمنون بلبنان.
مش بس لا يؤمنون بلبنان، هن اللي خربوا البلد. يعني اليوم الموجودين بعدهم هن زيتهم يلي أدوا إلى الأزمة، ممارساتهم اللي أدت إلى الأزمة هن زيتهم بعدهم موجودين وعم بيحاولوا أنه يصوروا وكأنه بده يرجعوا. هن ما في حدا بيخرب بلد ما في هو يرجع يعمره. أكيد نحن بحاجة لمنظومة سياسية جديدة، لقادة سياسيين مش قواد مثل اللي عنا يهون، لحتى يقدر الاقتصاد يرجع ياخذ المنحة الإيجابي ويرجع ينطلق.
نعم استاذ مارون، لما مسؤول سياسي رفيع يعني مثل الرئيس مئاتي يقول من كم شهر انه الاقتصاد اللبناني رجع الى النمو، قديش فينا نقول انه هذا كلام صحيح، خصوصا انه في بعض الاحيان يتم الارتكاز الى كميه الاستيراد بهذا الاطار؟ هل فينا نقول فعلا لبنان يعود الى النمو ولا بعد بكير؟
بعد كثير بكير
نحكي هذا الكلام، يعني كلام شعبوي فينا نقول؟
عم يرتكزوا إلى حد ما، عم يرتكزوا إلى موضوع الاستيراد، إنه الاستيراد رجع إلى مكان، عم نرجع نحكي بحدود 19 مليار دولار تقريبا، أقل شوي ولكن تقريبا قريب من الرقم يلي كان لبنان عم يستورده بال 2018. ولكن وراء عملية هيدي الاستيراد 19 مليار في كتير من الأمور. أولا هيدا منه بس استيراد لسوق لبنان، استيراد لسوق لبنان ولسوق سوريا، هيدا واحد. اثنين، التجار أقدموا على استيراد كميات زيادة لحتى يستفيدوا من قضية الدولار الجمركي قبل بكير على 15,000 هلأ بداية شباط، وبالتالي استوردوا كميات ممكن تكفيهم لفترة لاحقة. ما ننسى التضخم، تضخم على المستوى العالمي، تضخم بالأسعار كمان، يعني البضاعة
ارتفعت الأسعار صحيح
أكيد. فهودي العوامل يلي أدوا إلى 19 مليار. ولكن فيما يتعلق بالنمو، أنا برقم 2% بشك فيه، أنه عمليا اليوم فينا نحكي عن إلى حد ما برجع بقول قطاع خاص تمكن من التأقلم مع هذا الواقع الاقتصادي. ما تبقى من القطاع الخاص، يعني في كتير قطاعات انضربت، ولكن ما تبقى من القطاع الخاص تمكن من التأقلم مع الوضعية الاقتصادية الجديدة. ولكن القطاع الخاص هذا جزء من الاقتصاد اللبناني، وين القطاع العام؟ يعني ما في،
واللي هو وهو الاكبر خلينا نقول كمان المتراهن.
اي عم تحكي ب 300 ل 320 الف موظف بالقطاع، بالقطاع العام اليوم كلهم يتقاضون رواتبهم كلنا بالليره اللبنانيه، وبالتالي كلهم بحاله اضراب او معظمهم بحاله اضراب. القطاع العام لا يعمل، اللي بيشتغلوا بيشتغل يوم او يومين بالاسبوع لفترات قصيره. وما ننسى مستويات الفساد اللي بعدها مستشري بهذا القطاع العام، وعدم الإنتاجية، حتى ما نقول عدم الإنتاجية أو إنتاجية خفيفة بهذا القطاع. يعني القطاع العام بحاجة لإعادة تأهيل، بحاجة لإعادة تقييم، لأن كل المؤسسات الدولية والبنك الدولي، كل التقارير اللي كانت تحكي عن الاقتصاد اللبناني كانت تحكي عن حاجة القطاع، الحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة تقييم وترشيق القطاع العام. وهذا الجيش من الموظفين العاطل عن العمل داخل مؤسسات الدولة صرفوا، ولكن هودي معظمهم تابعين لسياسيين ولزعماء. أنا بقول على طول أنه هيدا منه دورهم يشتغلوا بالقطاع العام، هودي دورهم يروحوا يزقفوا للزعيم وقت الزعيم يدعي وراهون، وبوظفهم بالقطاع العام بس لحتى لي يقدروا يستمروا. القطاع العام بلبنان بحاجة، أنا مع الخصخصة بنسبة كتير كبيرة، أكيد مع إشراف من قبل الدولة، ولكن في كتير من مؤسسات الدولة منا بحاجة لها تصفيتها، إنهاء دورها، وخلي القطاع الخاص يلعب دوره، أو التشركة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على أن تكون الإدارة على طول للقطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص قادر يدير
وعنده شفافية أكتر.
أكيد هيك، يعني اليوم إذا بتاخدي مؤسسة كهرباء لبنان،
نعم،
الواقع اللي هي فيها صفر إنتاج بعد ما انصرف عليها أكثر من 40 مليار دولار، هيدا نموذج عن القطاع العام وكيفية إدارة القطاع العام. بينما لو كانت قطاع خاص أكيد ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وكل مؤسسات الدولة، كل مؤسسات الدولة
طبعا لأنه القطاع الخاص ما بيقبل بالخسارة
أكيد،
لأنه القطاع الخاص مش رح يقبل بالخسارة بالنهاية. يعني بكرة أكيد. يعني معقولة بكرة إذا بدك واحدة من الأشياء اللي خلت يرتفع الاستيراد ما كنت عم تقول قبل شوي، إنه في كتير تجار جابوا كمية كبيرة تحسبا لارتفاع سعر الصرف أو تغير سعر الصرف، يعني ممكن يرجع يتراجع
سعر الدولار الجمركي.
إيه سعر الدولار الجمركي والصرف مش مع بعضهم، مش بيشبهوا بعضهم؟
لا لا غير، لأن عند الاستيراد كله بصير بالدولار.
مزبوط.
سو ما يعني بتتأثر.
طيب أنا هلا بقصد لأنه على الناس حتى رح تخف القدرة الشرائية عندها، يمكن ما بعرف هلا بهيدي الفترة، يعني بس يرجع يتراجع الاستيراد نرجع بيتراجع النمو، يعني نحن ما فينا مثل ما حضرتك قلت استزمرون.
لا ما إلا علي الاستيراد بالنمو،
لأنه هني هيك ربطوها ببعض. عم جرب أنا أفكر بمنطقهم إذا بدك.
لا لا إنه الرئيس على الرئيس مئاتي كان عم بيحاول انه يبث نوع من روح ايجابيه بالبلد، طاقه ايجابيه، عم يحكي عن نمو بنسبه 2%. برجع بقول هيدا النمو ما بعرف انا اذا في نمو. البنك الدولي بعد ما عطى الارقام، لانه بلبنان النسب والارقام هي وجهه نظر ما بتأدي، يعني ما فيك ترتكزي عليها.
نعم.
بدنا ننتظر للتقارير الدوليه لحتى بس، لكن الحركه اللي عم بتصير بلبنان يلي البعض بيقول شوفوا المطاعم الفولي والطرقات وما بعرف شو، هي حركه للقطاع الخاص اللي تمكن من التكيف والتأقلم مع الواقع الجديد. وهي لنسبة معينة من اللبنانيين يلي عندهم مدخول من الخارج أو مساعدات تجيهم من أهلهم وولادهم الموجودين برا. هيدي الحركة اللي عم بتصير، ولكن وفي أكيد القطاع الصناعي قدر يزيد من نسبة صادراته على الرغم كل الوضع السيء على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى التكلفة اللي هو عم بمر فيها، ولكن قدر كمان القطاع الخاص الصناعة اللبنانية قدرت تزيد نسبة الصادرات لها إلى الخارج، وبالتالي في مداخيل تصل إلى نحو 4 مليار دولار من ناجي عن الصادرات الصناعية. يعني هيدا اللي عم بصير، الحركة اللي عم بصير بلبنان هيك فيكي ترجمي التفسيرية هيك فقط.
نعم. خليني بآخر كم دقيقة أختم معك، ما علي، خليني أحكي شوي بموضوع سعر الصرف. يعني اليوم عم يطلع وينزل بشكل منه لا علمي ولا منطقي ولا يمت إلى قيمة العملة إذا بدك بصلة. لشو بترجع هذا التلاعب؟ لفئات عم تستفيد برأيك ولا لتخبط ولا لأنه فعلا مصرف لبنان ما عم يتدخل كما يجب؟ كيف وهل يمكن ضبط إذا بدك سعر الصرف أو لجم انهيار العملة بهالطريقة المتسارعة بقرار سياسي؟
أولا بدنا نقتنع طالما الوضع السياسي في لبنان على ما هو عليه، طالما المعالجات على المستوى السياسي على ما هي عليه، طالما ما في اتفاق مع البنك الدولي، طالما الوضع مثل ما هو، سعر صرف الليرة إلى مزيد للأسف من أولى، ولكن إلى مزيد من التراجع وإلى مزيد من التدهور على المستويين، المستقبل القريب والمستقبل اللي أبعد منه شوي، طالما برجع بقول الوضع السياسي على ما هو عليه. هلأ بهيدي الفترة أكيد في مجموعة من العوامل تلعب دور سلبي، أهم المضاربات.
نعم.
لأنه اليوم مصرف لبنان اللي هو الضابط الأساسي بعملية سعر النقد ما عاد يقدر يلعب دوره بهذا المجال، دوره الفاعل، لأنه ما عاد عنده احتياطات كافية، ما عاد قدر يفوت على السوق ويقول إنه أنا مثلا كبيت مليار دولار لحتى لي نعمل استقرار بيه. فقد دوره أو فقد جزء كتير كبير من دوره مصرف لبنان كضابط لعملية سعر النقد، وبالتالي اليوم الدور اللي عم يلعبه مصرف لبنان دور نسبي، انه قديه بيقدر يلم مصاري من السوق.
نعم.
عم يلم دولارات من السوق، وقديه في يتدخل بقسم منهم بسوق النقد. فإذا مصرف لبنان فقد الدور الأساسي فيه. في عندك المضاربات والمضاربين والصيارفي غير الشرعيين اللي عم يلعبوا دور. في عندك ما ننسى دور الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية يلي مع كل نهاية شهر وقت تندفع أجور العاملين بالقطاع العام يلي اتضخمت آخر فترة معظم هيدي الأجور عم بتروح تفتش عن دولارات لحتى اللي تتحول إلى دولار. الكتلة النقدية عم تكبر، عم نحكي ب 80 مليار دولار، 80 مليار ليرة موجودة كتلة نقدية بالسوق وهي إلى تزايد، وبالتالي هيدي الكتلة النقدية ستتحول بجزء منها سيتحول إلى طلب على الدولار. وبالتالي اليوم عم نحكي توجه عام هو تراجع بسعر النقد للأسف، ولكن ممكن بعد الممارسات الصحيحة على المستوى السياسي النقدي على المستوى الحكومي، بعد الممارسات الصحيحة تؤدي إلى تباطؤ في عملية التدهور، ونبطل نشوف ممكن أنه إذا كان في سياسات جيدة نبطل نشوف مثل هذا التذبذب الكبير، يعني بيطلع 10,000 وبينزل 10,000
وحدة منها 5,000 تداول
ممكن السلطة. في حال كان في سياسات نقدية مدروسة بتقدر تؤدي إلى مثل هذه النتائج على مستوى لجم التدهور الحاد بسعر الصرف.
يعني إلى حين وصول إلى انتظام عمل سياسي وتداول
حل سلطة. سياسي واتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤدي إلى دخول استثمارات جديدة، إلى دخول أموال بالدولار الأمريكي، بما يؤدي إلى زيادة العرض، وبالتالي ممكن نرجع نشهد بهيك حالة تحسن بسعر صرف الليرة باتجاه الدولار الأمريكي.
دايما بنقول إن شاء الله خير. بدي أشكرك كتير رئيس تحرير المراقب بجروب صحفي الأستاذ مارون مسلم على مداخلتك اليوم برنامج كل الفرق مع إيديكو. شكرا كتير لك.
شكرا لك.